أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد في الخبر عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: صوم القلب خير من صيام اللسان، وصيام اللسان خير من صيام البطن. الظاهر من هذا الخبر ومن غيره من الأخبار أن أسهل أنواع الصيام هو صيام البطن، أن يمسك الإنسان عن الطعام والشراب وما يدخل جوفه لساعات معدودة من الأمور السهلة، ولكن أن يمسك لسانه عن المعصية مرتبة أصعب من إمساك البطن. أن لا يستعمل هذه الأداة فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى من الأمور الصعبة، والصوم فيها مما يعطي الإنسان ملكة الابتعاد عن المعاصي. والمرتبة التي هي أعظم من هذه المرتبة هي صوم القلب، كما في خبر آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام: صيام الفكر عن الآثام أفضل من صيام البطن عن الطعام. وليس ذلك إلا لأن الفكر والقلب هو مبدأ أفعال الخير والشر، فإذا أكثر الإنسان من التفكير في المعاصي تسويلا وما شابه ذلك، فإن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. ولأجل ذلك ورد في الخبر عن مولانا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أن عيسى المسيح عليه السلام قال للحواريين يوما عليكم السلام: إن موسى أمركم ألا ترتكبوا المعاصي، وأنا آمركم ألا تفكروا في المعاصي. فترك ارتكاب المعاصي، تلك المعاصي التي هي من أفعال الجوارح، من الأمور التي يكون الإنسان قادرا عليها بسهولة، وفي بعض الأحيان يترك المعصية لعدم توفرها، مثل واحد يريد يشرب خمر لكن الآن الخمر مقطوع ولا يوجد في السوق خمر، ويصدق عليه بأنه ترك شرب الخمر. لكن الشيء الأهم أن تترك التفكير في المعصية. ثم ضرب لنا مثلا، أو ضرب للحواريين مثلا تشبيهيا، قال: إن القلب كمثل دار مزوقة، صبغت حديثا وزينت بالألوان الجميلة، فجاء صاحبها وأشعل حطبا في داخلها ففسدت التزاويق. هكذا هو القلب، فإن التفكير بالمعصية يلوث هذا القلب شيئا فشيئا لكثرة تلوثه، يختم عليه: كلا بل ران على قلوبهم. ومبدأ الأفعال هي هذا، هو هذا العقل، هو هذا الفكر، هو هذا القلب. فلنسعى إذن لترسيخ ملكة صيام الفكر عن التفكير في الآثام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. ما زال البحث في مسألة ارتماس الصائم في الماء. استعرضنا في الجلسة السابقة الأقوال في المسألة، وعمدة البحث رواية ليست من البحوث العقلية، وليست مسألة إجماعية بعدما تقدم من الأقوال المتعددة في المسألة. والروايات على طوائف، تقدمت الطائفة الأولى التي نهت عن ارتماس الصائم في الماء. الطائفة الثانية ما دل بشكل صريح على مفطرية الارتماس. الطائفة الأولى لا تدل على المفطرية بشكل صريح، وإنما نهت عن الارتماس. أما الطائفة الثانية جعلت الارتماس من المفطرات، وعندنا في هذه الطائفة رواية واحدة رواها الشيخ الصدوق في الخصال بإسناده إلى أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: خمسة أشياء تفطر الصائم. رواية صريحة: الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. إذن بشكل صريح الارتماس من المفطرات. لكن هذه الرواية كما تلاحظ ضعيفة السند. الطائفة الثالثة ما دل على أن الارتماس مما يضر الصائم، ويوجد عدة روايات. من هذه الروايات صحيحة محمد بن مسلم المروية في الفقيه عن أبي جعفر قال عليه السلام: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. يعني هذه الأمور الأربعة ماذا؟ تضر الصائم. طبعا سوف يأتي ما المقصود من ذلك. كذلك الشيخ الطوسي في التهذيب بسند صحيح عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس. هذه الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة ما دل على أن الاجتناب عن الارتماس من حدود الصوم، وهي الرواية التي رواها السيد المرتضى رحمة الله عليه في رسالته في المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني، قال: وأما حدود الصوم فأربعة، أو فأربعة حدود: أولها اجتناب الأكل والشرب، والثاني اجتناب النكاح، والثالث اجتناب القيء متعمدا، والرابع اجتناب الاغتماس في الماء. طبعا هذه الرواية من ناحية السند ضعيفة. الطائفة الخامسة ما دل على أن الارتماس في الماء لا يفطر الصائم، والمشكلة جاءت من هذه الرواية. هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب والاستبصار بإسناده عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا، عليه قضاء اليوم؟ عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن. إذا ليس عليه قضاء فإذن هو ليس من المفطرات، وبطبيعة الحال إذا ليس عليه قضاء فليس عليه كفارة. الكلام في سند هذه الرواية، هذه الرواية رواها الشيخ في الاستبصار مرة واحدة، وفي التهذيب مرتين. المرة الأولى سندها مشترك مع سند الاستبصار، سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار، هذا السند مشترك بين الاستبصار وبين التهذيب. في الباب 55 من التهذيب، لكنه في الباب 72 من التهذيب رواها هكذا: محمد بن الحسين عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار. هذا السند الثاني في التهذيب، الرواية ضعيفة بأبي جميلة الذي هو المفضل بن صالح. على رأي المشهور هذه الرواية ماذا؟ ضعيفة. أما السند الأول، السند الأول المجلس الثاني في ملاذ، في الملاذ، عبر عنه بأنه مجهول. وبعض من تأخر عنه تبعه في هذا التوصيف. أين هي المشكلة في هذا السند. طب سعد بن عبد الله ما في مشكلة، وسند الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله صحيح، سعد من الأجلاء. طب محمد بن الحسين من وجوه الطائفة، عبد الله بن جبلة النجاشي قال عنه عبد الله بن جبلة بن حيان بن أبجر الكناني أبو محمد عربي صليب ثقة روى عن أبيه عن جده حيان بن أبجر، كان أبجر أدرك الجاهلية، وبيت جبلة بيت مشهور بالكوفة، وكان عبد الله واقفا وكان فقيها ثقة مشهورا. فهو وإن كان واقفيا لكنه ثقة. خب إسحاق بن عمار شخصية معروفة، المشكلة أين؟ المشكلة في عمران بن موسى. عمران بن موسى هذا باعتقاد المجلسي أنه يدور أمره بين معروف ثقة ومجهول، فعندنا عمران بن موسى الزيتوني وفقه النجاشي، قال عمران بن موسى الزيتوني قمي ثقة له كتاب نوادر كبير. وعندنا عمران بن موسى الخشاب ليس له ترجمة في كتب الرجال، وأحصى له الأردبيلي في جامع الرواة أكثر من 50 رواية، لكن لم يوفق ولم يذكر في كتب الرجال. ثم حاول الأردبيلي أن يثبت أن الزيتوني والخشاب شخصية واحدة لقرينتين، عدم ترجمة الخشاب مع أنه له روايات كثيرة، واتحاد الطبقة. فبهاتين القرينتين أثبت الأردبيلي رحمة الله عليه في جامع الرواة اتحاد الزيتوني والخشاب، وبالتالي ماذا تكون الرواية؟ موفقة، معتبرة من ناحية الخشاب. لكن ما فعله الأردبيلي وكذلك ما فعله الميرزا النوري في خاتمة المستدرك لا نوافق عليه. أولا، من أين جاء بأكثر من 50 رواية رواها عمران بن موسى الخشاب؟ نعم، عندنا أكثر من 50 رواية رواها عمران بن موسى، أما أنه الزيتوني أو الخشاب غير واضح. هذا أول. ثانيا، لا نعتقد بوجود شخص اسمه عمران بن موسى الخشاب حتى نبحث عن اتحاده أو عدم اتحادي. العلامة المجلسي بنى على عدم الاتحاد، والخشاب ليس له ترجمة، فيدور الأمر بين ثقة ومجهول، فتكون الرواية
تابعة أخص المقدمات. لكن هذا الخشاب من أين جاء؟ في الكتب الأربعة بأجمعها لا يوجد أي رواية عن عمران بن موسى الخشاب إلا رواية واحدة رواها الشيخ الطوسي في التهذيب. هذه الرواية هكذا: عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قلوي، يعني صاحب ماذا؟ كامل الزيارات. قال: حدثني أخي علي بن محمد بن قلوي عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن إدريس بن أحمد عن عمران بن موسى الخشاب. عن علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله. هذه الرواية الوحيدة التي فيها عمران بن موسى الخشاب. ونطمئن إلى وجود سقط في نسخ التهذيب، وأن الرواية هكذا: عمران بن موسى عن الخشاب، لا عمران بن موسى الخشاب. وعندنا على ذلك شاهدان: الشاهد الأول أن هذه الرواية نقلها الشيخ الطوسي عن أي كتاب؟ عن كتاب كامل الزيارات. خب، إذا رجعنا إلى كتاب كامل الزيارات هكذا سند الرواية: حدثني أخي علي عن أحمد بن إدريس عن عمران بن موسى عن الحسن بن موسى الخشاب. فالخشاب وصف لمن؟ الحسن بن موسى. لكن اشترك عمران بن موسى والحسن بن موسى في اسم الأب، وهما ليسا إخوة، اشتركا في اسم الأب فحصل هذا الاشتباه. فالخشاب صفة للحسن بن موسى وليست صفة لعمران بن موسى. إذا كان الشيخ الطوسي ينقل هذه الرواية عن ابن قلاوي، هذا هو سنده. والذي يؤكد هذا السند أن الشيخ المفيد رحمة الله عليه نقل هذه الرواية في كتاب المزار وفيها الحسن بن موسى الخشاب. فما عندنا رجل اسمه عمران بن موسى الخشاب. هذا أول. ثانيا، النجاشي رحمة الله عليه عندما ترجم لنا الحسن بن موسى الخشاب قال: من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم، إلى أن ينقل سنده فيقول: حدثني أو حدثنا أخبرنا محمد بن علي القزويني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمران بن موسى الأشعري عن الحسن بن موسى الخشاب. وهذا عمران بن موسى له في الكتب الأربعة روايات كثيرة عن الحسن بن موسى الخشاب. فإذن نطمئن بل نجزم بوجود سقط في نسخة التهذيب، وهي رواية وحيدة، وهذا هو الذي يبرر لنا أن كتب الرجال لم تترجم عمران بن موسى الخشاب، وإنما ترجمت عمران بن موسى الأشعري الزيتوني وهو ثقة. فعلى هذا الأساس تكون الرواية ماذا؟ معتبرة، موثقة، لا يوجد إشكال في سندها. هذه أي طائفة كانت؟ طائفة الخامسة. الطائفة السادسة ما ورد التعبير فيه بأنه مكروه، رواية الاستبصار بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره للصائم أن يرتمس في الماء. عبرت إذن بالكراهة. هذا غاية ما يمكن أن تصنف فيه روايات المسألة. إذن عندنا ست طوائف، ينبغي أن نسقط عن الاعتبار الطائفة الثانية التي دلت على المفطرية صراحة، وهي رواية ماذا؟ الخصال. ليش؟ لأنها مرفوعة وضعيفة السند. كذلك ينبغي أن نسقط عن الاعتبار الطائفة الرابعة، وهي رواية رسالة المحكم والمتشابه لضعف سندها. فيبقى عندنا ما هو سالم من ناحية السند أربع طوائف. نرجع إلى مفاد هذه الطوائف الأربع. بالنسبة للطائفة الأولى التي نهت عن الارتماس أو ما في حكمه من النفي، جماعة من العلماء كالسيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليهما قالوا: النهي له ظهور أولي وله ظهور ثانوي. أما ظهوره الأولي ما هو؟ ظاهر في الحرمة التكليفية. النهي أو ما في حكمه ظهوره الأولي في الحرمة التكليفية. إذن الظهور الأولي للطائفة الأولى في الحرمة التكليفية، لكن هذا الظهور الأولي علينا أن نرفع اليد عنه، والنهي في العبادات والمعاملات المركبة صار له ظهور ثانوي في الإرشاد إلى الفساد، نظير قولنا لا تتكلم في الصلاة، لا تقهقه في الصلاة، لا تلتفت عن القبلة في الصلاة. هذا النهي ما معنى؟ إرشاد إلى أن هذه الأفعال تفسد الصلاة، فهي للإرشاد إلى المانعية فيما نحن فيه. النهي الوارد عن ارتماس الصائم وإن كان ظهوره البدوي الأولي هو الحرمة التكليفية، إلا أنه للإرشاد إلى ماذا؟ إلى الفساد، وإلى مانعية الارتماس عن صحة الصوم. وبالتالي النتيجة ماذا تكون؟ الطائفة الأولى على ماذا تدل؟ على البطلان والفساد، وأنه من المفطرات. فحينئذ نستغني عن رواية الخصال التي استثنيناها، ليش؟ لكونها ضعيفة السند. تلك كانت تدل على المفطرية بالصراحة، وهذه بالظهور الثانوي تدل على المفطرية. فالطائفة الأولى إذن تدل على ماذا؟ على الفساد. هذا جماعة من الفقهاء هكذا بنوا في هذه المسألة. هنا سؤال، أن هذا الظهور الثانوي هل هو مع الحفاظ على الظهور الأول؟ بمعنى أنها كما تدل على الحرمة التكليفية تدل على ماذا؟ على الفساد، أو لا برفع اليد عن الظهور الأول؟ ظاهر كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه والثاني أنها برفع اليد عن الظهور الأول. النواهي الواردة في العبادات والمعاملات المركبة ظاهرة في هذا المعنى في الإرشاد إلى المانعية لا غير. لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه يدل على ماذا؟ على الحرمة التكليفية. لا، لو لبست ثوب مما يؤكل لحمه وتوجهت إلى القبلة ونويت وقلت الله أكبر، ففي حد ذاته إذا لم يكن تشريعا في حد ذاته لا إثم فيه ولا حرمة، وإنما هذا النهي للإرشاد إلى ماذا؟ إلى المانعية. هذا الكلام لا يمكن لنا أن نوافق عليه، هناك فرق، تفت جيدا ونكمل البحث غدا إن شاء الله. هناك فرق بين الفعل المنهي عنه الذي يكون مصاحبا للعبادة من البداية، مثل ماذا؟ مثل لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، مثل لا تصلي في المكان المغصوب. هذا نسلم فيه أنه لا يوجد حرمة تكليفية، وإنما هو للإرشاد إلى المانعية. لكن هذا لا نسلمه على ما يعرض في الأثناء، في الأثناء تعمدت القهقهة، في الأثناء تعمدت التكتف، في الأثناء ملت عن القبلة. هذا لا نسلم بأن الفعل لا يتصف بالحرمة التكليفية، مضافا إلى كونه مبطلا للصلاة حرام تكليفا. كذلك فيما نحن فيه لا نسلم أن الرواية التي تدل على النهي عن الارتماس لا تدل على الحرمة التكليفية. بشكل بسيط، الآن لو الشارع المقدس، لأن هذه المسائل مسائل ماذا؟ تعبدية. لو الشارع المقدس أراد أن يحرم على المكلف في حالة الصوم فعلا من الأفعال، هل يصح أن ينهى عنه من ناحية التعبير العرفي، أن يقول لك لا تفعل هذا الأمر وأنت صائم؟ يصح أو لا يصح؟ حتما يصح. فإذا كان النهي عن فعل في حال الصوم وسيلة يعبر بها المولى عن الحرمة، فلماذا نرفع اليد عن هذا الظهور؟ خصوصا أنك سلم أنكم سلمتم أن الظهور الأول للنهي ما هو؟ قل الحرمة التكليفية. قل إذا كان هذا الظهور الأول لا يجوز أن نرفع اليد عنه إلا بقرينة، إلا بدليل، فلو خلينا نحن والطائفة الأولى نقول هي ظاهرة في أي شيء؟ في الحرمة التكليفية. لماذا نرفع اليد عن هذا الظهور الأول؟ إلا إذا وجد ماذا؟ قرينة عليك أن تبرزها. أما أن ندعي بأنه هناك ظهور نوعي حاكم على الظهور الأول في النواهي الواردة في العبادات التركيبية والمعاملات التركيبية، هذا أول الكلام. كما قلت الآن قبل قليل، لو الشارع أراد فقط الأمر له، لو أراد أن يحرم علي فعل وأنا صائم، أليس من وسائل تحريمه أن ينهى عن ذلك؟ لو كان في العبادات التركيبية ينصرف عن هذا الظهور، لابد للشارع أن يستعمل وسيلة أخرى غير هذه الوسيلة. للبحث تتم إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. بس قبل ما يروح الإخوان إلى 10 شهر شوال، مسابقة مع جائزة هدية للإخوان بمقدار 5 صفحات نجيب عن شبهة أنه إذا كان الغدير بهذه الأهمية الكبيرة عند الشيعة الإمامية، فلماذا لم ينقل في الكتب الأربعة ليس له عين ولا أثر في الكتب الأربعة، مع أن أهم كتب عند الشيعة، بمقدار 5 صفحات أفضل بحث
عليه جائزة إن شاء الله. اتفضل سيدي. لا، ما هو أحد الأدلة، ما هي التمسك بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ناقش فيها حتى الذين يقولون بالحرمة، وإنما الحرمة مستفادة من النهي، ليش نروح إلى دليل آخر؟ نعم، ذاك باعتبار من أول الأمر، يعني قبل أن تفعله ما في صلاة، لا تنعقد صلاة، اتفقنا؟ أي فالآن هكذا، لأن لو الشارع يريد أن يقول لنا يا أخي في وأنت صائم مثلا لا تمشي في المكان الفلاني، فقط يريد أن يحرم هذا الفعل علينا، واحد من وسائل التحريم يقول لنا لا تمشي، يأتي بالنهي، فما هو المخرج؟ إذا كلام في الظهور النوعي، كلامنا في القرينة النوعية، نعم سوف يأتي ربما ببركة الروايات الأخرى نبرز قرينة خاصة، لكن هذا خارج عن محل كلامنا. كلامنا أنه النواهي الواردة في المعاملات والعبادات التركيبية صار لها ظهور نوعي في الإرشاد إلى المانعية. كيف؟
سند الفقيه علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد عن أبي سند إلى ابن مسلم.
هذه في سند التهذيب.
لا الفقيه.
نشوف الراجعة.
تهذيب صحيح. تهذيب السند.
نشوف الراجعة إن شاء الله.